أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان عندنا تطبيق العبارة قبل أن ندخل في الفصل السادس. الفصل الخامس في إثبات الصور النوعية. طبعا هنا الماتن ذكر دليلا في الشرح، بينا دليلين. قال: الأجسام الموجودة في الخارج تختلف اختلافا بينا من حيث الأفعال والآثار، وهذه الأفعال لها مبدأ جوهري لا محالة، وليس هو المادة الأولى، طبعا لأن هذه الآثار لابد لها من منشأ، ومنشأها إن كان من قبيل الأعراض فكل عرض يحتاج إلى جوهر يرجع إليه، وإن كان جوهرا فقد ثبت المطلوب. وليس هذا الجوهر هو المادة الأولى، لأن شأنها القبول والانفعال دون الفعل، ولا الجسمية المشتركة لأنها واحدة مشتركة كذلك. وهذه الأفعال كثيرة مختلفة، فلها مبادئ مختلفة أو مبادئ مختلفة فلها مبادئ مختلفة هو هون حاطط مبادئ مختلفة ولو كانت هذه المبادئ أعراضا مختلفة وجب انتهاؤها إلى جواهر مختلفة وليست هي الجسمية، لما سمعت من اشتراكها بين الجميع، فهي إذن جواهر منوعة أو منوعة تتنوع بها الأجسام، تسمى هذه الجواهر بالصور النوعية. تتم أول ما تتنوع الجواهر المادية بعد الجسمية المشتركة، يعني بعد الصورة الجسمية، أول تلك الصور النوعية إنما هو بالصور النوعية التي تتكون بها العناصر، يعني العناصر الأولية، ثم العناصر مواد لصور أخرى تلحق بها. وكان القدماء من علماء الطبيعة يعدون العناصر أربعا، وأخذ الإلهيون ذلك أصلا موضوعا، وقد أنهاها الباحثون أخيرا إلى ما يقرب من 100 وبضع عناصر، وهذا أيضا نأخذه أصلا موضوعيا. يعني هذه التتمة التي وضعها الماتن قدس سره تحت عنوان التتمة، مراده بها أن حصر هذه الصور النوعية أو الحديث عن عدد هذه الصور النوعية إنما هو لغير الفلاسفة، والفلاسفة يأخذون ذلك أصلا موضوعا، لأن بحث الفلاسفة إنما هو عن الوجود بما هو موجود، فيبحثون عن وجود مثل هذه العناصر لا عن عددها وأنواعها. كيف كان الفصل السادس في تلازم المادة والصورة، والفصل السابع في أن كلا من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى؟ بحث الماتن قدس سره بعد إثبات وجود المادة وبعد إثبات الصور بقسميها الجسمية والنوعية، وبالتالي بعد إثبات أن للجسم تركبا من جزئين، تركبا اتحاديا، أوقع الماتن بحثين: الأول في إثبات وجود ملازمة أو تلازم في الوجود بين المادة وبين الصورة، ثم بعد أن تثبت مثل هذه الملازمة يقع بحث آخر في أن هذه الملازمة القائمة بينهما هل هي ملازمة على نحو الاحتياج أو أنها ملازمة من غير احتياج؟ هل هي ملازمة بمعنى توقف أحدهما على الآخر، أو هي ملازمة بمعنى تقارنهما في الجسم أو في الوجود؟ وهذان البحثان قد بحثهما العلامة قدس سره في النهاية تحت عنوان واحد، ولكنه في البداية فكك هذه الدعوة إلى دعويين: الأولى أن كلا من المادة والصورة متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، والثانية أن عدم الانفكاك هذا ناتج عن الاحتياج والفقر وعلية أحدهما للآخر، وذلك لأن التلازم بين شيئين يعقل على نحوين، لأن التلازم إما تلازم بين العلة ومعلولها أو بين المعلول وعلته، ومن الواضح أن المعلول محتاج إلى علته متوقف في وجوده عليه، ولكن هناك نحو آخر من التلازم وهو التلازم القائم بين المعلولين لعلة واحدة كالحرارة والدخان المتلازمين لكونهما معلولين للنار، فإن النار إذا وجدت أوجدت كل معلولاتها، فيكون بين معلولاتها تلازم بمعنى أن أحدهما لا ينفك وجودا عن الآخر، غير أن وجود المعلول الأول ووجود غير محتاج إلى وجود المعلول الثاني، فيوجد التلازم ولكن لا يوجد احتياج. والماتي بعد أن يثبت أصل التلازم وعدم الانفكاك يوقع بحثا في الفصل السابع في أن هذا التلازم إنما هو تلازم من القبيل الأول، تلازم بين العلة وبين معلولها. ولذلك فإن هذا الفصل السادس الذي جاء به العلامة ليس إلا توطئة وتمهيدا للفصل السابع. ثم إن التلازم معنى من معاني المفاعلة أو له معنى المفاعلة، فالقول بالتلازم بين شيئين يستدعي أن يكون كل واحد من المتلازمين غير منفك عن الآخر، أو فقل إن التلازم لما كان معنى من معاني المفاعلة أو له معنى المفاعلة فإن التلازم بين شيئين ينحل إلى قضيتين: الأولى أن الشيء الأول غير منفك عن الثاني، والثانية هي عكس هذه القضية. ولذلك فيقع الكلام في مسألتين: الأولى في ملازمة المادة للصورة الجسمية، والثانية في ملازمة الصورة الجسمية للمادة. طبعا هذا التعبير بالصورة الجسمية من عندي، وإلا هم قالوا التلازم بين المادة والصورة، أي صورة يريدون الصورة الجسمية أو النوعية، هذا ما سنتعرف عليه فيما بعد، إلا عبارتهم غير واضحة وأدلتهم لا تنسجم مع ما ذكر. على كل حال، أما أن المادة لا يمكن أن تنفك خارجا عن الصورة الجسمية، فلما عرفنا من أن المادة هي مجرد حيثية استعداد وقابلية لقبول الصور، وليس لها من نفسها أي فعلية إلا فعلية أن لا فعلية لها، والمادة بهذا المعنى الحيثية أو عفوا القوة الصرفة الفاقدة لكل فعلية لا يمكن أن تنوجد خارجا إلا إذا وجد لها نحو من أنحاء الفعلية، فوجودها خارجا يعني أنها قد اكتسبت فعلية ما، وهذه الفعلية لا يمكن أن تكون ناشئة من نفس المادة، لأن هذه المادة هي حيثية القابلية والاستعداد بحسب الفرد، وهي حيثية خالية عن كل فعلية سوى أنها لها فعلية أن لا فعلية لها. فلا معنى لوجود هذه المادة خارجا إلا بعد أن تكتسب فعلية من شيء ما، وإنما تكتسب فعليتها من الصورة الجسمية. فصارت المادة غير منفكة عن الصورة الجسمية، لأن الصورة الجسمية هي التي تعطي تلك المادة نحوا من أنحاء الفعلية. وأما الدعوة الثانية وهي أن الصورة الجسمية وهي أن الصورة لا تنفك عن المادة، فيمكن أن يستدل عليها باستقراء عالم الطبيعة. يعني هذه القضية قضية تجريبية تحتاج إلى حساب الاحتمال حتى تصبح قضية يقينية، وهي أننا عندما نستقرئ عالم الطبيعة فإننا نجد أن كل جسم من الأجسام فله قابلية التبدل إلى أنواع متعددة لها آثار متفاوتة ومختلفة، فتتبدل هذه الأجسام بحسب حصول الشروط الخارجية وارتفاع الموانع إلى أنواع متعددة. فلما وجدنا أن كل جسم له قابلية التبدل إلى نوع مختلف، فلا بد أن يكون لهذه الأجسام قابلية التبدل، وإذا كان للأجسام قابلية التبدل فلا بد أن يكون هناك جوهر حامل لهذه القابلية، وليس الجسم بما هو جسم حاملا للقابلية، لأن الصورة الجسمية هي حيثية الفعلية، فلا بد أن يكون وراء هذه القابليات جوهر هو محل لهذه القابليات والاستعدادات، وليس هذا الجوهر إلا المادة، ليس هذا الجوهر إلا المادة الأولى. فثبت أن كل مادة فهي لا تنفك عن الصورة الجسمية، لأن هذه المادة لا تنوجد إلا إذا اكتسبت حيثية فعلية، والحيثية الفعلية لا يمكن أن تنشأ من نفس المادة، لأن هذه المادة بحسب الفرد لا فعلية لها إلا أنها فعلية أن لا فعلية لها. وأما الصورة الجسمية فوجدنا أن كل جسم له قابلية التبدل إلى أنواع مختلفة، فلا بد أن يكون هذا الجسم حاملا لتلك القابلية، وليست الصورة الجسمية محلا لهذه القابليات، فلا بد أن يكون هناك جوهر قائم بذاته هو محل هذه القابليات والاستعدادات وهو المادة الأولى. فثبت عند المشائين بهذا البيان عدم الانفكاك بين الصورة الجسمية وبين المادة. ثم يقع البحث بعد ذلك في أن هذا التلازم بين المادة وبين الصورة هل هو تلازم على نحو الاحتياج بأن يكون أحدهما علة والآخر معلولا، أو أنه ليس تلازما على نحو الاحتياج؟ ثم إذا كان التلازم تلازما على نحو الاحتياج، فأي من هذين الجزئين من المادة والصورة أي منهما هو المحتاج وأي منهما هو المحتاج إليه؟ وهل الاحتياج الحاصل بينهما احتياج متبادل من الطرفين بمعنى أن يكون أحدهما علة للآخر في نفس الوقت الذي يكون الآخر علة للأول، ولكن لا على نحو الدور، بأن يكون وجه الاحتياج في أحدهما مغاير لوجه الاحتياج في الآخر، أو أنه احتياج من طرف واحد. يرى الفلاسفة أن التلازم القائم بين المادة والصورة تلازم على نحو الاحتياج، كما يرون أن الاحتياج متبادل بين الطرفين. أما احتياج المادة الأولى إلى الصورة الجسمية فلما عرفنا من أن المادة هي شأنية، لها شأن الانفعال والقبول، وما له شأن الانفعال والقبول هو حيثية فاقدة لأدنى فعلية، فتحتاج في فعليتها إلى هذه الصور النوعية المختلفة. وإذا كانت المادة محتاجة في فعليتها إلى الصورة الجسمية أو النوعية، فلا بد أن تكون الصورة الجسمية أو النوعية الصورة فاعلا في إيجاد المادة، لأن معنى وجود المادة أن يكون لها فعلية ما، لأن الوجود مسابق للفعلية، فوجود المادة يعني فعليتها، وفعلية المادة بهذه الصورة النوعية أو الجسم بهذه الصورة. فهذه الصورة لكونها هي التي تعطي المادة فعلية وتكسبها نحو من أنحاء الوجود، فلا شك أنها علة فاعلية للمادة، غير أن فاعليتها للمادة ليست فاعلية تامة، يعني ليست علة تامة، ليست علة موجدة للمادة، وذلك لأن الصور النوعية متبدلة ومتعاقبة. نشوف من أول البحث، قلنا ننتظر هذه النقطة، سنبين ما هو مرادكم إذا كان الجسمية لا يتم المطلوب. ما في شيء، شو أعم يعني؟
يعني
خلينا نبين الدليل، بعدين نعرف شو الإشكال. قالوا إذن هذه الصورة لكونها هي التي تكسب المادة فعليتها، والفعلية مسابقة للوجود، فلا بد حينئذ أن المادة محتاجة في وجودها إلى الصورة، والصورة هي علة لإيجاد هذه المادة، غير أنها ليست علة تامة، وذلك لأن الصور النوعية متبدلة ومتنوعة ومتعاقبة. فلو كانت الصور على تنوعها وتعاقبها عللا لوجود هذه المادة للزم أن تنوجد هذه المادة وتنعدم بوجود تلك الصور وانعدامها، والفرض أن هذه المادة موجودة بوجود واحد. ولذلك ذهبوا إلى أن الصورة الجسمية هي بمثابة الشرط بالنسبة إلى العلة التامة، وأما المقتضي فهي علة أخرى هي التي أفاضت هذا الوجود، وشرط إفاضة الوجود على المادة أن يكون هناك صورة جسمية أو نوعية. وهذا البيان الذي ذكروه لجعل الصورة الجسمية جزء علة أو شرطا للعلة التامة ليس في محله، وذلك لما سيأتي في مباحث قادمة من أن تعاقب هذه الصور ليس بنحو الكون والفساد، ليس بنحو أنه تنعدم صورة فتأتي مكانها صورة أخرى، بل إن هذه الصور المتعاقبة ليست إلا أجزاء ذهنية لوجود سيال واحد، على ما يأتي توضيحه في مرحلة القوة والفعل وفي مرحلة الحركة الجوهرية. هذا من جهة. وثانيا، إن كان مرادكم من الصور الصورة النوعية، طبعا يعني بعد بغض النظر عن الإشكال الأول، إن أردتم من الصورة الصور النوعية، فالصور النوعية متعاقبة، غير أنه لا يوجد مانع من أن تكون هذه المادة قد اكتسبت فعليتها من الصورة الجسمية، والصورة الجسمية منحفظة في الأجسام ما دامت أجساما. وإن أردتم من الصورة الصورة الجسمية فلا يتم مرادكم، لأنه لا يوجد تعاقب في المقام. فأي مانع حينئذ من أن نلتزم بأن الصورة الجسمية هي التي تكسب المادة وجودها على نحو العلية التامة؟ على كل حال، هذا ما ذكر في هذا الكتاب. وأما الدعوة، إذن فالمادة صارت محتاجة إلى الصورة في فعليتها، وأما الصورة فتحتاج أيضا إلى المادة. ولكن احتياج الصورة إلى المادة ليس احتياجا لها في فعليتها، وإلا لزم الدور، وإنما تحتاج الصورة إلى المادة في تعينها، أي مش في تشخصها، في تعينها، أي في تعين أي من الصور النوعية هو الذي سوف يعرض على ذلك الجسم. فإن المادة وإن كانت قوة محضة واستعدادا صرفا لقبول كل الصور النوعية، غير أن هذه المادة بحسب ما يحصل لها من الشروط الخارجية يعرض عليها شيء نسميه بالإمكان الاستعدادي، وهو الذي يقبل الشدة والضعف. فالمادة لما كان يعرض عليها الإمكان الاستعدادي، وهذا الإمكان الاستعدادي قابلا للشدة والضعف، فهذا الإمكان هو الذي سوف يحدد أي صورة من الصور النوعية هو الذي سوف يلحق هذا الجسم. فالتراب إن اجتمعت شروط خارجية محددة انقلب طينا، وإن لم تجتمع انقلب صورة نوعية أخرى. وكذلك النطفة مثلا، إن اجتمعت الشروط اللازمة صار هناك عرض إمكان استعدادي. وشوف، هذه الذي قلنا في مباحث سابقة، هذه مشكلة مونة، أنهم جعلوا الإمكان الاستعدادي أمرا عارضا، ولو الإمكان الاستعدادي هو حقيقة من المعقولات الثانوية، هو مفاهيم مفهوم انتزاعي ينتزعه الذهن بحسب هذه الشروط. يعني الإمكان الاستعدادي بمعنى انتفاء الشروط، انتفاء الموانع، ولكن هم جعلوه عارضا، قالوا هذه المادة بحسب ما يحصل من الشروط الخارجية فإنه يعرض لها للنطفة إمكان استعدادي. يعني إذا رعيت شروط الحمل مثلا، نفترض هكذا، يعرض لهذه النطفة إمكان استعدادي فتصبح مستعدة لقبول صورة العلاقة. جيد، فهذه الصورة النوعية إنما تعينت أنها هي التي سوف تعرض على هذا الجسم بسبب، طبعا كلامنا دائما في أن الصور تعرض على الجسم هو كلام منسجم مع كلام الإشراقيين، أما المشؤون أن هذه الصورة النوعية هي التي سوف تحل في ذلك الجسم. إذن فاحتياج المادة إلى الصورة احتياج في الفعلية، واحتياج الصورة إلى المادة احتياج في التعين.
لا
هذا يحتاج إلى إذا سبب، والتشكيك في الضعف الشدة يحتاج أيضا إلى سبب. على كل حال بقي في المقام بعض إشكالات، نبدأ نطبق العبارة أولا ثم بعد ذلك نتعرض إليها. قال الفصل السادس في تلازم المادة والصورة: المادة الأولى والصورة متلازمتان. لكن واضح من البحث الأول أن المراد من التلازم إنما هو تلازم بين المادة وبين الصورة الجسمية، ولذلك لما كان البحث الثاني متفرعا عن البحث الأول فالمناسب أن يكون التلازم على نحو الاحتياج، إنما هو احتياج بين المادة الأولى وبين الصورة الجسمية، فلا يحسن بعد ذلك في إثبات الاحتياج أن نعلل الصورة بأنها متعاقبة ومتبدلة ومتنوعة، لأن هذا ينسجم مع الصور النوعية، في حين أن البحث الأول إنما هو تلازم بين المادة والصورة الجسمية. قال أما أن المادة لا تتعرى عن الصورة فلأن المادة الأولى حقيقتها أنها بالقوة من جميع الجهات، حتى أنها ليست استعدادا خاصا لقبول صورة خاصة، هي مطلق الاستعداد، وبحسب الشروط الخارجية يعرض إمكان استعدادي على هذه المادة، فلا توجد إلا متقومة بفعلية جوهرية متحدة بها. شوف الكلام دائما كأن هذه الماهيات أو كأن هذه الماهيات أو المقولات أو الجواهر أمور فعلية في الخارج، لها وجود في الخارج، ولذلك بناء على أصالة الوجود فلا معنى لكل هذه الأبحاث، إلا أن نلتزم بأن الجواهر والأعراض هي أنحاء وجود، إذ لا تحقق لموجود إلا بفعلية. كيف؟ بلى، ولكن هذا على مبنى المشائين، لا هي مجرد ما هي، إذ لا تحقق لموجود إلا بفعلية، لأن الوجود يساوق الفعلية. والجوهر يعني نحن عندئذ الجوهر عندنا هو موجود لا في موضوع، مش ما هي إذا وجدت لا في موضوع. والجوهر الفعلي الذي هذا شأنه، يعني الجوهر الذي هذا شأنه هو أنه يعطيها الفعل، يعطي المادة الفعلية، هو الصورة، فإذا المطلوب ثابت. طبعا من أين جاء بهذا؟ قال لأن التركب بينهما تركب اتحادي، فلا بد أن المادة قد اكتسبت نحو فعليتها من الصورة. وأما أن الصورة التي من شأنها أن تقارن المادة لا تتجرد عنها، فلأن شيئا من الأنواع التي ينالها الحس والتجربة لا يخلو من قوة التغير وإمكان الانفعال. الآن باستقراء عالم الماديات نجد أن كل جسم له قابلية التبدل إلى أنواع مختلفة، فلا بد أن يكون لهذا الجسم هذه القابلية، والقابلية هذه لا بد لها محل، لأنهم جعلوا القابلية أمرا عارضا كذلك، فقالوا هذه القابلية لا بد لها من محل، ومحل القابلية يعني هذا الجوهر الذي هو حامل للقابلية ليس هي الصورة الجسمية ولا الصورة النوعية لأنها حيثيات فعلية، فلا بد أن يكون هي المادة. وهذا أصل موضوع مأخوذ من العلوم الطبيعية، وما فيه القوة والإمكان يعني الجسم الذي فيه القوة والإمكان لا يخلو من مادة، لا يخلو من جوهر حامل لتلك القوة، لأنهم جعلوا الاستعداد أمرا عارضا، جعلوا القابلية أمرا عارضا، والعارض يحتاج إلى جوهر يقوم به، وجوهر هذه القابليات ليس هي الصورة الجسمية، لأن الصورة الجسمية حيثية فعلية محضة، قالوا فإذا هي المادة، فإذا المطلوب ثابت. وإذا ثبت التلازم، قال الفصل السابع في أن كل من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى، ولكن لا على نحو دائر كما يقول صاحب المنظومة، يعني لا على نحو يلزم منه الدور. بيان ذلك أما إجمالا، يعني بمعزل إذا أردنا أن لا نخوض في تفاصيل هذا الاحتياج وفي تحديد نوع الاحتياج، قال فلما تقدم معنا من أن تركب الجسم من المادة والصورة الجسمية، هو شوف إذا كلام عن أي صورة؟ صورة الجسمية، من أن التلازم بين المادة والصورة أو تركب الجسم من المادة والصورة إنما هو تركب اتحادي، وقد عرفنا أن المركب الاتحادي هو المركب الذي يحصل له خصائص ثالثة مغايرة لخصائص الأول والثاني. وقد عرفنا كذلك أن المركب الحقيقي هو الذي تحتاج أجزاؤه إلى بعضها البعض. وهذا وإن كنا ناقشنا فيه في محله إذا تذكرون، قلنا حتى المركب الاعتباري، حتى المركبات غير الحقيقية أيضا يحتاج الجزء إلى الجزء الآخر لإنتاج الكل. بعبارة ثانية، ما استدل به العلامة إجمالا هو هذا البيان، قال لأنه قد ثبت أن الجسم مركب تركبا اتحاديا من جزئين، فيكون تركبه من هذين الجزئين تركبا حقيقيا، لأن للمركب خصائص لا تثبت لخصائص كل واحد من الجزئين. وهذا بخلاف المركبات الاعتبارية، فإن الخصائص التي تثبت للمركب هي بعينها التي تثبت للأجزاء، ولذلك سمي مركبا انضماميا لأنه كانضمام وجود إلى وجود آخر. فالمركب ليس شيئا ثالثا، وإنما هو عبارة عن نفس هذين الوجودين حال كونهما مجتمعين. ثم رتبوا على ذلك أن الأجزاء عندما تتركب تركبا اتحاديا وتنتج شيئا ثالثا غير الأول والثاني، فهذا يعني أن هذه الأجزاء قد احتاج أحدها إلى الآخر، جيد، فيثبت الاحتياج بين الأجزاء إلى ذلك المركب. هذا البيان لوحده لا يكفي لإثبات أن كل مركب حقيقي فأجزاؤه تحتاج إلى بعضها البعض، وذلك لأن أجزاء المركب الاعتباري أيضا يصدق أن كل جزء من أجزائها يحتاج إلى الجزء الآخر، لا في أصل وجوده ولكن لإنتاج ذلك المجموع. وإنما كان الأفضل أن تبين هذه الخصوصية وطريقة ترتبها على التركب الحقيقي بشكل آخر. وحاصله أن المركب الحقيقي هو الذي يكون التركيب بين أجزائه تركيبا اتحاديا، والتركيب الاتحادي لا يعقل بين أجزاء لها وجود مستقل، لأنه لا يعقل الاتحاد بناء على هذا المعنى، لأن هذا الشيء الثالث ما هو وجود الأول أو وجود الثاني أو شيء ثالث. إن كان وجود الأول فقد انعدم الوجود الثاني، أو الثاني فقد انعدم الأول، أو شيء ثالث جيد فهو غير الأول وغير الثاني، فلم يحصل اتحاد. ولذلك ذهب البعض إلى أن الاتحاد لا يعقل بين الجزئين إلا إذا كان أحدهما بالقوة والآخر بالفعل، وإذا كان هذا الاتحاد إنما يعقل بين أمرين أحدهما بالقوة والآخر بالفعل، فلا بد يحتاج ما بالقوة إلى ما بالفعل، فيثبت حينئذ الاحتياج بين الأجزاء. على كل حال قال: أما إجمالا فإن التركيب بين المادة والصورة تركيب حقيقي اتحادي ذو وحدة حقيقية. وقد تقدم أن بعض أجزاء المركب الحقيقي محتاج إلى بعض. ثم إن التفت، هذا البيان الذي قدمناه لا يثبت الاحتياج المتبادل، وإنما يثبت احتياج ما بالقوة إلى ما بالفعل. فتبقى الدعوة أخص من المدعى، ويبقى الدليل أخص من الدعوة. وأما تفصيلاً فالصورة محتاجة إلى المادة في تعينها، وليس المراد من التعين ها هنا التشخص، بل المراد من التعين يعني بيان أي من الصور النوعية هو الذي سوف يعرض على هذا الجسم، بمعزل عن تشخص هذه الصور النوعية وترتب الآثار على الأفراد الخارجين، فإن هذا شأن الوجود. قال: فالصورة محتاجة إلى المادة في تعينها، فإن الصورة إنما يتعين نوعها باستعداد سابق تحمله المادة، وهي تقارن صورة سابقة وهكذا. وأيضا هي محتاجة إلى المادة في تشخصها. التفت، الصورة تحتاج إلى المادة في تشخصها. هنا ليس المراد من التشخص وذلك التشخص الذي نتحدث عنه بناء في مرحلة الوجود، لأن تشخص الماهيات إنما هو بالوجود، فتشخص الصورة ليس بالمادة وإنما بالوجود، بل المراد من التشخص ها هنا العوارض المشخصة، أي إن الصورة تحتاج إلى المادة حتى يصح أن يعرض عليها العوارض المشخصة. توضيح ذلك أن التشخص كما عرفنا تشخص الماهيات إنما يكون بالوجود، ولكن هناك أمور تعرض على الشيء المشخص ككونه متصفا بوصف من جهة الكم، ووصف من جهة الكيف، ووصف من جهة الأين، ووصف من جهة المتى، هذه العوارض المشخصة كونه في الزمان وفي المكان وفي غير ذلك. إذن التشخص إنما هو بالوجود، وللموجود المتشخص أو للماهية المتشخصة بالوجود بعض العوارض التي تحصل لها من جهة مقولة الكم والكيف والأين، وهذه العوارض وإن كان القائلون بأصالة الماهية يعدونها هي المشخصة، ولكنها عند القائلين بأصالة الوجود هي اللوازم للتشخص، يعني من لوازم تشخص الماهية أن يعرض عليها هذه العوارض. إذن فبناء على أصالة الوجود تشخص الصورة إنما يكون بالوجود، وهذه الصورة بعد أن تتشخص فتنوجد لابد أن تعرض عليها هذه العوارض المشخصة، وعروض هذه العوارض المشخصة اللي هي لوازم التشخص حقيقة، عروض هذه العوارض على هذه الصور يدل على قابلية تلك الصور لقبول تلك العوارض، فلا بد أن يكون هناك محل قد قبل تلك العوارض، وهي المادة، فهي جوهر بيحصل له بسبب هذه الاستعدادات قابلية لقبول الصورة النوعية، بل لقبول عوارض تلك الصور النوعية أو ما يتسمى بالعوارض عوارض التشخص، وليس التوقف توقفا في التشخص أي في الوجود، يعني مش راح توصل لهون ليخالفوا المبنى بهذا النحو على كل حال. فأخذ نكمل هذا السطر يعني. قال وأما المادة فهي متوقفة وأيضا هي محتاجة إلى المادة في تشخصها، إذن الصورة تحتاج إلى المادة في تعين أي من الصور هو الذي سوف يلحق هذه المادة، وتحتاج إلى المادة وللاستعداد الذي يعرض على المادة لتحديد هذه العوارض التي سوف تعرض على الصورة بعد تشخصها بالوجود. قال في تشخصها أي في وجودها الخاص بها من حيث ملازمتها للعوارض المسمات بالعوارض المشخصة أو المشخصة من الشكل والوضع والأين ومتى وغيرها، يعني ككونه في الزمان وفي المكان وله طول وارتفاع إلى آخره. وأما المادة فهي متوقفة الوجود حدوثا وبقاء على صورة ما من شوف على صورة ما من الصور الواردة عليه، إذن الحديث عن الصور النوعية تتقوم بها، وليست الصورة علة تامة ولا علة فاعلية لحاجتها في تعينها وفي تشخصها إلى المادة، والعلة الفاعلية إنما تفعل بوجودها الفعلي، هذا يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. يا تتمة البحث.